وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عنوان درس اليوم: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولازلنا ومنذ بداية شهر ربيع نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيها الإخوة إنما هو للاقتداء، يعني حاجتنا وهدفنا أن يسمع أحدنا كلمة تقع في قلبه موقع القبول فيقرر أن يعمل بها، فيخرج من هذا المجلس وهو مقرر أن يعمل شيئا. السماع وحضور مجالس العلم أمر جيد، لكن الأكثر جودة والأحسن أن يعمل بما يسمع أو ببعض ما يسمع. روى الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كان متواصل الأحزان دائم الفكرة طويل الصمت لا يتكلم في غير حاجة، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. وكان هذا هو حديث الدرس الماضي: لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. تحدثنا في الدرس الماضي عن الدنيا: لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. واليوم سأحدثكم عن الغضب. الغضب عاطفة تهوي بصاحبها إلى الأسفل، عاطفة تهوي بصاحبها إلى الأسفل، وغضب وعقل لا يلتقيان، إما عقل وإما غضب. وتعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الغضب خمسة. أول تعليم للوقاية، وهو أخصر حديث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. انتهى، درس بليغ. فعاد الرجل كأنه يعني استصغر الأمر، هو ذاهب لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يريد درس طويل. قال: يا رسول الله أوصني كمان. قال: لا تغضب. مرة ثالثة: أوصني. قال: لا تغضب. انتهى. وإذا كانت الحضارة الغربية تعتمد على السيطرة على الطبيعة، فإن حضارة الإسلام تعتمد على السيطرة على الذات. تعاليم الإسلام تدربك كيف تتحكم بذاتك، بشهواتك. الشهوات عند غير المسلمين المنضبطين متفلتة، بيقول لك: يا أخي نظرت منظرا فما استطعت أن أقاوم فارتكبت الحرام، عرض علي المال فما استطعت أن أنضبط بشرعي فأكلت الحرام، سارت شهواتي ونفسي فما استطعت أن أضبط لساني، غضبت فتكلمت بكلام فاحش وبذيء. الإسلام يدربك على السيطرة على ذاتك. والآن أحدث الأبحاث وهو ما يسمى بالبرمجة العصبية اللغوية هي تدريب للسيطرة، لسيطرة الإنسان على ذاته، على حركاته، على انفعالاته. والإسلام جاء ليدربك على ضبط شهواتك وضبط غرائزك وضبط أنانياتك وضبط ميولك وفق شرع الله عز وجل. لذلك الرجل الذي لا يستطيع أن يضبط نفسه عند الغضب هذا رجل أرعن، ولا يناسب أن يكون في أماكن عالية. ليه؟ لأنه ربما في ساعة غضب يهدم كل ما بناه غيره، بلحظة غضب يتكلم بكلمة ينسف بها عائلة، بلحظة غضب يتكلم كلمة يهدم بها شركة، بلحظة غضب يتكلم بكلمة يتصرف تصرف يؤذي به جماعة. هو نفسه عندما يستيقظ من غضبه يقول ما هذا الفعل؟ بل لو إنك صورته، لو صورت واحد هو غضبان كيف ينظر بعينيه، كيف يرتفع صوته، كيف تتحرك إيدينه، كيف عم يرجف رجف. وعندما يسكن عرضت عليه الفيلم هو نفسه لاستخف بذاته، يقول معقول أنا هيك؟ هذا هو الإنسان عند الغضب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. كم من رجل طلق زوجته في لحظة غضب؟ مرة جاءني رجل وهو حال مادي بسيط، كان قد طلق زوجته أول مرة من سنوات، وثاني مرة، والآن المرة الثالثة ولا يوجد لها حل، وعنده ولدين صغار. قال لي يا أستاذ والله إذا بتترك هالمرأة وبتروح هالأولاد بدهم يضيعوا، هالبنات بدهم يضيعوا. قلت له أنت الذي فعلت. لحظة غضب. ومرة جاءني رجل من علية القوم، والله كان يبكي في العيادة، يبكي بكاء، راحت زوجته منه، هذه التطليقة الثالثة، تنظر إليه يعجبك بمنظره، بهندامه، بشكله، فإذا اختبرته عند الرضا والغضب سقط، هدم العائلة في لحظة غضب. هذا رجل أرعن. وياريت نلاقي طريقة إذا تقدم خاطب لبنت من بناتنا قبل أن نوافق نختبره بالغضب، إذا كان سريع الغضب ما بينفع يكون صهرك، لأنه بلحظة يهدم هذا البيت. كم من شريك مع شريكه في لحظة غضب وهن متفقين ومرتاحين والشركة عم تدر لهم أرباح، في لحظة غضب فرط الشركة، ثم بعد حين أراد أن يعود ويرجع بس بيقول لك أخي كبيرة مو مناسبة، كيف أنا قلت أمام الرجال ما عاد بدي ولا بدي أرجع عن كلمتي. ومرة ذكرت لكم على المنبر بأن أب كان جايب لبيته طقم كنبايات جديد، فابنه الصغير في غياب الأب والأم جاب مشرط ويعني ضرب أو حرك هذا المشرط على وسائد هذا الكنبايات، طقم الكنبايات، وكان كنبايات بقلبهم أش، فطلع أش. الولد الصغير كأنه يعني لقى شغلة عجيبة جديدة أنه عم يشرط الكنباية يطلع أش، فراح شرط كل طقم الكنبايات. والأب مسرور كثير بطقم الكنبايات، جاء إلى البيت مساء نظر في الغرفة لقى كل الكنبايات قد مزقت. مين فعل هيك؟ قالوا له ابنك فلان. جاء بالولد الصغير مسك له ايدتينه قلبهم هيك على ظهر ايدتينه ومسك عصايه وراح يضرب في شدة غضب. هلا من شدة غضبه ما عم يضبط هو قديش قوة الضربة اللي عم يضرب فيها الولد، ولا كم مرة عم يضرب فيها الولد، مرتين لما ثلاثة لما خمسة لما عشرة، حتى الأم أخذت الولد من أبيه. راح الولد إلى السرير ونام. في الصباح وهو يبكي، في الصباح لقوا إيتين الولد منتفختان ومزرقتان. أخذوا إلى الطبيب، قال لهم عن المستشفى، أخذوا إلى المشفى، قالوا فورا إلى قطع، قطعت اليدان تنتين، صار في تموت من جراء هذا الضرب. لما الولد خرج من المشفى قال لأبيه، قال له بابا كيف أنا بدي أكتب بالألم بعد اليوم؟ غضب قطع يدي الولد بغضبه، بلحظة غضب. لذلك يقولون لا عقوبة مع الغضب، أوعك تعاقب ابنك وانت غضبان، مهما أزعجك استنى بس تسكن عاقبه، لأنه بيصير عقوبتك منضبطة بالعقل. رجل عنده شركة أو عنده متجر وعنده عامل من العمال، وهذا العامل يعتمد عليه، والعامل صلى عند هذا الرجل شي 15 سنة، يعني من أساسات العمل عنده. في لحظة غضب أغضبه، في لحظة غضب طرده من العمل، قال له يلا على بيتك، خذ أغراضك ومع السلامة. خطأ هذا الأمر، خطأ. الآن يا معلمي يا أستاذ يا إذا أمرت إذا سمحت، قال له كلمة واحدة على البيت يلا. راح إلى البيت بس ما لقاها مناسبة على حاله، كيف معقول 15 سنة يتركني هيك يلحشني؟ جاء أناس إلي يتدخلوا أنه رجعوا للعامل لك إنسان جيد، كلمة واحدة ما بتنيها، ولعله فكر بعد شوي وبده يرجعه بس بقى كيف بده يقول له رجع، ما يعني ما بلاقيها مناسبة. لما لقى العامل بأن صاحب العمل مصر على هذا الموقف، عنده بالمستودعات ضاعة مخالفة ما لم جمركة، اتصل بالمكتب السري قال لهم في كيت كيت. جاء المكتب السري فحصوا المستودعات، كلفوا 3 مليون ليرة سوري. لحظة غضب، لو ضبط نفسه عند الغضب عاقبه عقوبة يعني أنسب، كان هو ارتاح والآخرين ارتاحوا. كم من رجل أصيب بسكتة دماغية في لحظة غضب، لأن الغضب بالطب اسمه شدة نفسية، شدة نفسية بترفع الضغط، ارتفاع الضغط بيساوي سكتة دماغية عند بعض الناس، سكتة قلبية عند بعض الناس، وشلل عند بعض الناس. في لحظة غضب لو أنه سمع وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تغضب ريح حاله كثير. تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغضب 5. أولا لا تغضب، هي الوقاية. طيب يا أخي لكن الحياة فيها مثيرات كثير، ولابد يعني ينزعج الإنسان، والحرارة مرتفعة والناس ما عم تفهم علي، وما في تجاوب، وأولادي يعني مالي كثير مرتاح منهم، عم يصير مواقف غضب، غضب فيها غضب، ماذا أفعل؟ طيب إذا غضبت الآن انتبه إلى التعليم الثاني. التعليم رقم 2، إذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد رأى رجلين يستبان، عم يشتم أحدهما الآخر، فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، احمر وجهه وعبأ، نحن هيك منقول انتفخت أوداجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. الاحمرار والارتفاع الضغط واحمرار الأوداج وانتفاخة، كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث يروي الإمام البخاري. يقول الله تعالى في القرآن الكريم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هلأ هذه الآية فيها لفتة دقيقة. مرات واحد بيقول طيب أنا غضبت وانت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما صار شيء، لساعتني غضبان ولساعتني معبئ ومتضايق كثير. شوف الآية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سميع لكلمتك بس عليم بقلبك، يعني هل أنت لما قلت مستحضر في قلبك أنه يا رب أنا مستجير بك من هذا الشيطان الذي أغضبني؟ هل عندك خشوع هذه الكلمة لما بس هيك يعني كلام؟ سميع عليم، بدنا تقول أعوذ بالله، يعني شو أعوذ؟ يعني ألتجئ بالله، أستجير بالله. هلأ لو واحد ساقط بالبئر، واقع ببئر ومرت قافلة، بتلاقي لما بيقول لهم أنقذوني أستجير بكم، بيطلع صوت الكلام من 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 كل خلايا جسمه إنه دخيلكم وإلا بروح فيها. هلا أنت بدك تقول يا رب أنا أستجير بك من هذا الشيطان، بس خلايا كلها بدك تنطق بهذا الكلام. بيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. طيب، هذا التعليم رقم 2. تعليم رقم 3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. يا ريت كلنا ننضبط بهذا التعليم، بس يطلع خلقك لا تحكي شيء، خلص حط إيدك على تمك ما بدي أحكي، لا تحكي لزوجتك ولا كلمة، بنوب لو طالعت لك خلقك ولو عامل فصل يعني قد قبة الأموي، سكوت طالع خلقك لا تحكي شيء، ترتاح ترتاح. أيها الإخوة، هناك مواقف والله مخزية لبعض الرجال نتيجة نطق بكلمة الطلاق في لحظة الغضب، بعدين بيروح بيدور عند أول شيخ وثاني شيخ وثالث شيخ والمفتي الأول والمفتي الثاني، وبيقولوا له بحمص في شيخ ممكن يفتي لك ياها، بيطلع على حمص، وببيلة في شيخ في جوز يفتي لك ياها، زيل على ببيلة، ورجل له مكانته، تكلم كلمة في أثناء الغضب. إذا غضب أحدكم فليسكت، لأنك إذا تكلمت هدمت. مرات يتكلم الإنسان بكلام ما يعي معناه، ومتى ما جرحت الطرف المقابل مرات ما عاد في التئام أبدا، جراحات السنان لها التئام. إذا واحد أكله شي ضربة بسكين سهم برمح سنان لها التئام، نقطب له المكان الجرح، بدون قطب بيطيب في 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 ترميم بالجلد، مقاصد الله خالقها، ترميم بالمقصد الأول والثاني والثالث، الله خالق لك جيوش طويلة عريضة مشان ترمم لك جراحك. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، بس جرح اللسان ما له التئام، لو بعد فترة صالحته وعشرين سنة بعدها بيقول لك من 20 سنة حكى لي كلمة ما لي نسيان له إياها، بس عم بستنى الوقت المناسب. لذلك إذا غضبت، تعليم رقم 3: إذا غضب أحدكم فليسكت. تعليم رقم 4: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ليه؟ لأن القائم بيقدر يتحرك حركات كثيرة، بيضرب وبينعر وبيقلب الطاولة وبيكسر الإبريق، القائم حركته واسعة. أما القاعد الحركة تبعه أخف، والمضطجع يعني حركته جدا ضعيفة. يعني أنت لما تكون غضبان اركون، خفف حركتك، لأنك إذا تحركت كثيرا ستسيء بالضوج، يعني وما حركتك ما منضبطة بتصير. التعليم الأخير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليتبضأ. فليتوضأ، حديث عند أبي داود. صار عنا أول شيء لا تغضب، ثاني شيء استعذ بالله، ثالث شيء فليسكت، رابع شيء إذا كان قائما فليقعد، وإذا قاعد فليضطجع، وإذا بقلب البيت يطلع برات البيت، معلش يترك البيت ويمشي، وبالمكتب أغضبوا يترك مكان الغضب ويطلع على مكان آخر، ورقم خمسة فليتوضأ. الآن أيها الإخوة، من طبق هذه التعاليم الخمسة وضبط نفسه وكظم غيظه، مع العلم أن الحياة فيها منغصات وفيها غيظ وفيها إزعاجات، وهو يستطيع أن يطش ويستطيع أن يطرد ويستطيع أن يطلق ويستطيع أن يصرخ ويستطيع أن يشتم، إذا ضبط انفعالاته فقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء نادر جدا يناله الناس يوم القيامة، بس بندرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، كظم غيظا يعني امتلأ غضبا بس ما بطش، ما شتم، ما طلق، ما طرد من العمل الناس، كظمه، حبس هذا الغضب، طبق هذه التعاليم: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني هو بيقدر أن يفعل أشياء كثيرة في غضبه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. الله بيملأ له قلبه رضا. الله أكبر، هذا شيء كثير، منزلة عالية جدا. الله سيملأ قلبك رضا إذا أنت سمعت كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الغضب. وجاء في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم: كاد الحليم أن يكون نبيا. مرة جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني من هذا المال الذي ليس هو مالك ولا مال أبيك. قال له: المصاري اللي ببيت الزكاة أعطيني منه، يلا هذون مو أبوك تارك لك ياهم. موقف صعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تربع على عرش القلوب وعلى عرش الدولة الإسلامية، هو صاحب الدولة، وهو النبي المرسل، وهو الذي يكلم جبريل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدقت، مظبوط، مو مالي ولا مال أبي، على عيني. شو هاللطف النبوي، شو هالحلم النبوي، شو هالمكان العالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو إجاك موظف بالشركة تبعك بآخر هالشهر ودخل على مكتبك وحكمت لهيك كلمة، يعني موقف. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منصبه أعلى بكثير. ومرة جاءه أعرابي أمسك، قال، بمجمع ثوبه هون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لابس برد نجراني غليظ، يعني عباءة، ما كان وسائل الخياطة مثل عنا هلا بهالنعومة واللطف، مسك هيك في مجمع ثوب النبي وشده وقال: يا رسول الله، أعطني من هذا المال. كمان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من المال، فقام عمر يريد أن يضرب رأسه، فورا سيدنا عمر بده يطير له رأسه، فقال: يا عمر، دعه، اتركه. ثم أدخله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه من المال. كظم للغيظ وضبط للنفس. في قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، شايف، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية فيها تدرج، ذكروا بأن رجلا من الصالحين قال كانت عنده خادمة، فهي وعم تدخل الطعام وعنده ضيوف، فسقط الحساء على ثوبه، وحساء ساخن شيء بزعج يعني، فرأته قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه وبده يزبد ويرعد. قالت يا سيدي استعمل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ. شوف كانوا وقافين عند حدود الله عز وجل. يعني في إنسان مرة تقول له قال الله تعالى. مرة اتصل في رجل قال أستاذ بدي اياك تدخل في صلحة عندي مشكلة أنا وبيت حماي. قلت له طيب بما أنك اتصلت قبل ما أجي إذا أنا حكمت أنت بتسمع الكلمة؟ قال له عم يدق لي تليفون أنه بركي أنت بتتدخل. قلت له إذا أنا لحكمت تسمع كلمتي؟ قال لي يعني شو بدك تحكم؟ أي قبل ما أروح يعني شو بدك تحكم؟ قلت له بقول لك قال الله قال رسول الله. قال لي يعني قل لي يا هون هلا عشان يعرف اذا عجبته بياخذني ما عجبته بغير الشيخ. قالت يا سيدي استعمل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. خلص كظم الغيظ يعني انا هذا الغضب ساسكنه الان بس استرجيكي بعد جمعه لعل يعني بعد أسبوع ينتقم منا. قالت والعافين عن الناس. مو تكذب غيظك هلا وبعد جمعة تنتقم مني. قال قد عفوت عنك. خلص سمح. قالت والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة في سبيل الله. هذا شيء عالي أيها الإخوة. يعني ما نستطيع نصلي إلا إذا أكثرنا من ذكر الله تعالى. إلا إذا صار في بقلبك حب لحضرة الله يفوق هذا الكون. إذا سمعت حبيبك يقول والكاظمين الغيظ تدوب في أرضك. الله يقول والكاظمين الغيظ يا رجل. أين نفسك وأين مالك وأين بيتك وأين أولادك وأين جاهك؟ الله. إذا أكثرنا من ذكر الله عز وجل بصير عنا كلام الله فوق كلام الجميع. وأوامر الله فوق أوامر الجميع. وتعاليم الله فوق تعاليم الجميع. لكن إذا الذكر قليل إذا المحرك ضعيف تبعك قد ما حطينا أجهزة وكذا بضعف تمشي هالأجهزة بضعف بتطبق أحكام الله عز وجل بس بضعف منلاقيك هيك بدك شد وبدك دفش. لذلك أيها الإخوة والله كلنا يعني أحلى ساعات الحياة وأحلى الساعات التي سنجدها بعد الموت هي الساعات التي نجلس فيها فنذكر الله تعالى سواء كنت رجلا أو كنت أختا كريمة امرأة. أيها الإخوة الكرام هذا هو الغضب وهذه هي تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حول موضوع الغضب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.